أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. عليكم السلام وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره: واعلم أن الوارد في الخبر عليكم السلام ورحمة الله واعلم أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي أن الإمام الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. ذكرنا فيما سبق أنه يوجد عدة مستحبات ومكروهات في الكفن، ومن جملة المستحبات التي ذكرناها أنه يستحب أن يكتب على الكفن وعلى العمامة وعلى الإزار وعلى الحبر وعلى الجريدتين يكتب الشهادتين، يكتب الشهادتان، ثم يكتب الأمور الأخرى من الشهادة لأمير المؤمنين الأئمة عليهم السلام وما شاكل. هذا ما مر معنا. صبحكم الله بالخير. إلا أن الشهيد الثاني قال في هذه الفقرة أن الوارد في الخبر أن الإمام الصادق عليه السلام كتب على كفن وحواشي كفن ابنه إسماعيل، كتب هذه العبارة: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. فلقائل أن يقول أن هذا الذي ورد عن الإمام عليه السلام، هذه الإضافة، الشهادة بالنبوة والشهادة بالولاية وكتابة أسماء الأئمة وما شاكل، من أين أتيتم بها لطالما أن الروايات لم تذكر ذلك؟ فماذا قال؟ فأجاب عن هذا السؤال، أجاب الشهيد الثاني، قال: وزاد الأصحاب الباقي عليكم السلام والرحمة، قال: وزاد الأصحاب الباقي كتابة. صبحكم الله بالخير. قال: وزاد الأصحاب الباقي كتابة. ما معنى كتابة؟ يعني علاوة على الشهادة أن لا إله إلا الله، زادوا ماذا؟ وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأسماء الأئمة عليهم السلام، ومكتوبا عليه. ومعنى مكتوبا عليه هو ماذا قال؟ قال أن الإمام عليه السلام كتب على حواشي كفن ابنه إسماعيل. هم ماذا قالوا؟ عمموا الكتاب على العمامة أيضا، والعمامة ليست من الأثواب وليست من الكفن كما مر. من أين أتيتم بالعمامة؟ قال: الأصحاب زادوا العمامة إلحاقا بما؟ بالكفن. نعم، سيرة متشرعة. ومكتوبا به، مكتوبا به ماذا؟ الإمام عليه السلام كتب على حواشي. خب، بماذا كتب؟ بماذا كتب الإمام؟ هل كتب بتربة أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ غير واضح. فهو هم ماذا قالوا؟ بالتربة الحسينية ثم بالتراب الأبيض، لأنه ثبت كما مر معنا أنه يكره الكتابة بالأسواد. يعني خلاصة الكلام أن الأصحاب أضافوا ماذا؟ أضافوا هذه الأمور الثلاثة كتابة ومكتوبا ومكتوبا عليه، ماذا؟ زائدا على ما ذكر نصا في رواية الإمام الصادق عليه السلام في كتابته لابنه إسماعيل. ليش؟ بلش يعلل لماذا فعل هذا الأصحاب هذا الفعل. قال لأنه، يعني لأن الزائد، لأنه خير محض. الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير محض، لأنه خير محض. بعد مع ثبوت أصل الشرعية. شو يعني مع ثبوت أصل الشرعية؟ يعني عندما ثبت أصل مشروعية الكتابة في الرواية، رواية الإمام الصادق عليه السلام، فقال عليه السلام وهذا خير محض للتبرك. لما نقرأ للتبرك أولا، للتبرك ولأنه خير محض. تبرك نعم تربة سيد الشهداء، التبرك كتابة أسماء الأمة، تبركا كتابة اسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، صح أم لا؟ خذ. فقال للتبرك أولا، وهذه الأمور التي أضافها وزادها الأصحاب خير محض. فإذا ثبت أن هذه الشارع أمضاها من جهة التبرك وأنها خير محض، وقد ثبت في مرتبة سابقة ببركة الرواية أن مشروعية الكتابة، أصل الكتابة مشروعة، فما ذكره الإمام لا إله إلا الله، فنحن نقول ولأن محمد رسول الله ولأما عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليهم خير محض وفيهم البركة، فأضاف الأصحاب هذا الأمر. هو في مقام التعليل لماذا أضافه هذا ممكن. نعم الأصحاب قلنا قبل شيء السيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة إلى المتقدمين عليكم السلام ورحمة الله. إلا أننا لابد أن نلتفت ما ذكره النراقي في حاشيته على كلام على كلام الشهيد الثاني. قال فضل شيخ علي
من شرع أن يكون معاصرا للإمام أو
نعم
مش
صح. عندما يعبر الأصحاب يعني يشمل أصحاب الأئمة مع المتقدمين. المتقدم عدم عندما يقول هكذا أجمع الأصحاب، اتفاق الأصحاب. اتفاق الأصحاب ليس فقط المتشرع الماذا المعاصر للإمام،
يعني
نعم الشيخ المفيد أيضا والشيخ الطوسي والصدوق كذا يسموا بالأصحاب.
نعم
نعم نعم. فعندما يعبرون بهذا التعبير فالمتقدمين أيضا كذا. ليش؟ لأن عندما قال اتفق الأصحاب، يعني عندما مثلا قال الشيخ الصدوق هذه المسألة ثم الشيخ المفيد قالها ثم الشيخ الطوسي قالها، عادة عندما لم يكن هناك دليل واضح بين أيدينا نقول عادة أنه ماذا مرتكزات متشرعية عند السيرة المتشرعة، فأفتى على طبقها المتقدمون والأصحاب. هون وقف العلامة النراقي ماذا قال؟ العلامة النراقي قال قال هذه العبارة عندما قال أنه لأنه خير محض وفسرها كما فسرنا وعلى ثبوت أصل الشرعية وفسرها كما فسرنا، هنا أشكل المحقق العراقي المعلم النراقي عفوا بعدة إشكالات. قال هذه العبارة أن ثبوت أصل الشرعية هل ترجع إلى الكتابة أو ترجع ثبوت أصل الشرعية لماذا؟ لهذه الأمور أنها ثابتة تبركا وأنها خير في الشرع. يعني عندما قلنا فسرنا ومكتوبا به للتبرك ولأنه خير محض، هذه لأن الزائد خير محض وتبرك، هذا هو الثابت شرعا أو الثابت شرعا الكتابة. هنا وقف هو، شوف التعبير أرجع للكتاب ماذا قال. نحن ماذا فسرنا؟ قلنا وزاد الأصحاب الباقي كتابة مكتوبا مكتوبا به للتبرك، واضح؟ قال للتبرك هذا الدليل الأول، ولأنها خير محض هذا الدليل الثاني، ثم قال وقد ثبتت أصل مشروعية الكتابة. هذا ظاهر العبارة. قال لماذا نقول أن ثبوت أصل الشرعية هي راجعة إلى أصل الكتابة؟ لماذا نقول الشرعية راجعة إلى الخير المحض والتبرك؟ ماذا تستظهر من العبارة؟ أن ثبوت أصل الشرعية أنها خير محض وتبركا، أم ثبوت أصل الشرعية لماذا؟ لأصل الكتابة. لأنها خير محض للكتابة. خب عندما نقول متفق عليه لا يمكن أن يقال أنها ثابتة شرعا،
متفق في بركتها يعني من يعني.
خب كيف اتفق في بركتها؟ جيد، من أين اتفق بأصل بركتها؟ ليس على الصجع، صبحكم الله بالخير شيخ إبراهيم. على كل، لا بأس من عنده الحاشية أن يراجع ما ذكره المحقق النراكي في هذا الشأن. علق التعليق الأول فأشكل بإشكالين، ثم علق تعليق آخر فأشكل بثلاثة إشكالات. على كل، بديش أدخل بالإشكالات وكذا، نخرج عن الكتاب، ولكن هنا بس حبيت أذكر هذه المسألة حتى أقول ليس ما ذكر أنهم متسالم عليه، يعني قراءة العبارة بحسب الظاهر نقول إن شاء الله مستقيمة، بل هل ولكن هل هي لا يرد عليها إشكالات أصلا؟ نقول لا، بل ذكر بعضهم عدة إشكالات على هذا التعليل، على هذا التعليل. طبعا بدي راجع صفحة 167 في حاشة نارك، هي جزء واحد جماعة المدرسين. قال وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن على الروضة، حاشة النراكع على الروضة مجلد واحد، ولكن واقعا
تامة
كيف بمعنى تامة؟ يعني ليس لم يعلق على كل شيء، وإنما هو انتقى بعض العبارات وعلق عليها بهذا المعنى. ابتدأ أول شيء وسع ما شاء الله بكتاب الطهارة، وبعدين صار يعني في بعض الأحيان أصلا كتاب كامل لم يعلق عليه إلا بجملة واحدة، فلذلك طلعت عمده مجلد واحد. هو صاحب مستند الشيعة، ولكن تعليقه واقعا نفيسة. هو صاحب مستند الشيعة جامع السعادات بيو محمد مهدي، هو الملا أحمد. وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفان. وبهذا يعني وبسبب هذا الأمر اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن. يعني نحن ماذا قلنا هنا؟ ماذا قالوا سابقا؟ أرى عبارتهم، قالوا ويكتب على العمامة، على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين. هذه الزيادة منهم من الأصحاب، إلا أن الأصل هي رواية الإمام الصادق عليه السلام. لذلك قال لأن هذه الزيادة وقعت من الأصحاب فتجد أن عباراتهم ماذا؟ اختلفت. لأن الزيادة ليس الأصل فيها، هي روايات حتى نتعبد منها ونأخذ منها، فإذا كان متعبد في الرواية عادة ما بيختلفوا، لأنه ما ذكر في الرواية بذكره. لأن الزيادة وقعت منهم فاختلفت عبارات الأصحاب. قال وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن وعلى ما ذكر، يعني أن الكتاب خير محض، لا يختص الحكم بالمذكور. شو يعني بالمذكور؟ قال بل في جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء. شو بدي أقول هون؟ بدي أقول هون ماذا قالوا هن؟ قالوا بعد بقرأ العبارة عمامة قميص إزار حبرة، طب ما أقطاع الكفن بعد أكثر من هيك، أين المئزر وأين الخامسة؟ تذكروا الخامسة، القطعة التي تكون تحت المئزر، هذه من الثوب، هذه من أقطاع الكفن، لماذا لم تذكر؟ شوف العبارة بعد بكرر ماذا قال. قال وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن وعلى ما ذكر، يعني شو على ما ذكر؟ يعني أن الزيادة التي عللت به التبرك وإضافة إلى ذلك خير محض، مفروض أقطاع الكفن تشمل كل أقطاع الكفن بما فيها المئزر والخامسة، ليش ما أضفت المئزر والخامسة؟ قال بناء عليه ما نلتزم. شو بنلتزم؟ قال فلا يختص الحكم بالمذكور، بل الحكم في جميع أقطاع الكفن على حد سواء. يعني ماذا حد سواء؟ يعني كما قلت أنه الشهادة لله والشهادة لرسول الله وللأئمة عليهم السلام، كما أنها مستحبة أن تكتب على القميص، مستحبة أن تكتب على المئزر. ليش مستحبة؟ أنت قلت أقطاع الكفن، أقطاع الكفن تشمل المئزر أيضا، لماذا استثنيتم المئزر؟ البعض حاول يعلل هنا، قال لأن المئزر والخامسة هي في المنطقة السفلى من البدن وهي في معرض النجاسة، فاحتراما لهذه الأسماء اسم الله عز وجل والنبي الأمة عليهم السلام، فيستحب أن تكتب في المناطق العلوية من البدن. في ذلك ذكر ماذا؟ قميص، ذكر إزار، ذكر عمامة، ذكر جريدتين وما شاكل. قال بل هي، يعني أقطاع الكفن، أولى من الجريدتين. ما وجه الأولوية؟ قال لدخولها في إطلاق النص بخلاف الجريدتين. أي إطلاق نص؟ النص الذي بين أيدينا. قال عليه أن الإمام الصادق كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل. كلمة على حاشية كفن ابنه إسماعيل، كلمة كفن ماذا تشمل؟ تشمل كل أقطاع الكفن، ومن أقطاع الكفن المئزر. إلا أن إذا أطلقت اليوم الكفن هل تشمل الجريدة؟ لا تشمل الجريدة. أصلا غير معلوم أن تشمل حتى العمامة، لأننا أسلفنا وقلنا أن العمامة لا تدخل في الإطلاق، لذلك لم تكن هي الرابعة، تذكروا؟ لأنها ليست من الأكفان. فالجريدتين والعمامة قدر متيقن أنها ليست أولى من المئزر، فدخلتم العمامة ودخلتم الجريدة ولن تدخلوا المئزر، مع العلم أنه إطلاق كلمة الكفن من باب أولى أن تدخل الأقطاع الثلاثة الواجبة بالحد الأدنى. إلا أنه قلت لكم منهم من اعتذر له وبين هذا البيان أنه لأنها في المناطق التي هي في معرض النجاسة والمهانة والإهانة. جيد. قال وليخط، يعني يستحب أن يخط بخيوطه، يعني إذا احتجنا أن نخيط. شوف البعض، ذكرنا سابقا أنه البعض قد يتوهم أنه الكفن هو كثوبي الإحرام لا مخيط فيه. قال لا، يعني أنه إذا خطنا الكفن هذا لا يضر فيه، غاية ما في الأمر أنه قد يكون مكروه إذا لم يخط بخيطه. فلذلك نبه قال وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه مستحبا. يعني نحن اضطرينا أن ماذا؟ أن نخيط الكفن. نقول حتى لا نفعل كراهة نأتي بخيوط أجنبية، نأخذ من نفسه خيوط ونخيط الكفن، مثلا كما لو تمزق قليلا احتجنا أن نخيطه، فنأخذ من مكان آخر خيط منه ونخيط، هذا هو المستحب. قال ولا تبلوا بالريق، هذه الخيوط عادة ما يدخل هذا الخيط بالإبرة فبملها بالريق. قال ولا تبل بالريق، يعني يستحب أن لا تبل بالريق على المشهور فيهما بعض. هنا غاية ما في الأمر أنه خلاف الاستحباب. نعم، على المشهور فيهما ولم نقف فيهما على أثار. شو فيهما؟ يعني يعني لا أنه يخط بخيوطه ولا أنه ماذا يستحب أن لا يبل في الريك. قال لا يوجد رواية على ذلك، هذا مشهور بين العلماء ولم نقف فيهما على أثر، يعني على رواية. ولم نقف فيهما على أثر، لا ولم نقف، عادة هذا تعبير العلماء، لم نقف يعني لم نجد، لم لم كما يعبر صاحب الجواهر تعبير دائما يعبره، تعبير لطيف، أحظى، لم أحظى بماذا؟ لم أحظى برواية في ذلك مثلا. لم نقف فيهما على أثر، يعني عادة يقول وقف على الرواية، هذه كثير بيعبروها وقف على الرواية، يعني ماذا؟ وجد رواية فوقف عندها وتأمل وأفتى على طبقها أو ناقشها ومشال. لم نقف فيهما على أثر، يعني لم نجد فيهما أثر. خلصنا المستحبات، بلشنا بالمكروهات. قال ويكره الأكمام المبتدأة، وتكره الأكنام المبتدأة. شو يعني المبتدأة؟ قال لا يخلو الأمر، إما هذا القميص الآن تريد أن تقصه له وأن تلبسه إياه في الكفن، وإما أن تريد أن تكفنه بقميصه الذي كان يلبسه في حياته. فإن أردت الآن أن تكفنه بكفن جديد، يعني بقميص جديد، فيكره أن ماذا؟ أن تجعل له كم لليدين. أما إذا أردت أن تكفنه بهذا بقميصه الذي كان يلبسه، هذه بالدجديشة بختج على هي كفنه، فقال ساعتئذ غير مكروه، فخلل الأكمام. قال ويكره الأكمام المبتدأ للقميص واحترز به عما لو كفن في قميصه، فإنه لا كراهة في كمه، بل فقط وفقط تقطع منه الأزرار. للرواية سوف أقرأ. أحسنت، قطع الأزرار. يعني إذا أردت أن تكفنه بقميصه فقطع منه الأزرار وخلي بالكم، لا إشكال في ذلك. الرواية هي: قلت له عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال: اقطع أزراره. قلت: وكمه؟ يعني بقطع كمه أيضا؟ قال: لا، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كم. يعني إذا كان كفن جديد لم نجعل له كم، أما إذا كان كفن قديم أو قميص قديم وهو فيه كم بالأصل، قال لا تقطعه. فأما إذا كان ثوبا لبيسا، لبيسا يعني كان يلبسه، فلا يقطع منه إلا الأزرار. خلصنا بعد نصف المطلوب. ويكره أن يقطع الكفن بالحديد. تفضل شيخ. القميص الذي كان يلبسه، اليوم عنده قميص يلبسه أشبه بالعباءة كان يلبسها في حياته، أردت أن أجعلها مكان قطعة القميص من الكفن، أن أكفنه بها، فقال لا تقطع الكم ولكن فقط اقطع الأزرار. هي الأزرار دكمة. قال: وقطع الكفن بالحديد. يعني يكره أن تقطع الكفن بالحديد. اليوم بعض الأحيان بدهم يفصلوا الكفن، صح أم لا؟ فبيقطعوا بالمقص الحديدي. والله العالم، هلا بحسب ما روى الشيخ الطوسي، قال هذه ليس فيه رواية، وإنما سمعنا ذلك عن مشايخنا، يعني عن أساتذتنا، يعني هذا مسموع من المشايخ. وقلنا سابقا أن المتقدمين عندما يقول مسموع منهم، يعني عادة هذه قد يكون أخذوها عن أصحاب الأئمة عليهم السلام، يعني فيها مظنة أنه ما بيفتوا من عندهم عادة، إذا في شيء بيكونوا ميغدينوا من أصحاب الأئمة، والأصحاب ميغدينا من نفس الإمام عليه السلام. لذلك هذه العبارة قال الشيخ الطوسي: سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم. يعني كانوا يعملوا بذلك. شو هذا؟ مكروه أن تقطع الكفن بالحديد. بدك تقطعه اقطعه، ولكن ليس بالحديد. الآن يوجد لعله بعض هذا الغيتشي، المقصات الجديدة بالكرتون المقوى جدا، فهذا لا تشمله الكراهة، صح؟ قطعت الكفن، هو ليس المكروه نفس قطع الكفن، لا، مكروه أن يقطع بالحديد، صح أم لا؟ كما النقاش الذي ورد سابقا إذا بتتذكروا في موضوع الذبح، لا في موضوع ذبح الحيوان، هناك لابد من ذبحه بالحديد، ونوقش أنه إذا ذبح بالإستيل هل هذا حديد أم ليس بحديد، معركة فقهية الآن حتى بين المعاصرين. الآن بالعكس، أنه المكروه بالحديد، بغير الحديد ليس بمكروه، يقطع بعد، بدك تفصله، إما بتخزقه بإيدك وأما بتجيب ماذا؟ مقص ليس من حديد. قال الشيخ: سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عمله. ويكره جعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر. خب انت جيد، شعملت على الوجوب المساجد السبعة، مسحتها ومسستها بالكافور، اجع بالك شو تعمل انت؟ تحط له بأذنه كافور، تحط له على عينه كافور، وما شاكر. هل هذا مستحب أو بالحد الأدنى جائز، بمعنى مباح يعني بالمعنى الأخص أم مكروه؟ قال مكروه. مكروه أن تجعل على الأذن كافور وما شاكل. قال وجعل الكافور يعني ويكره جعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر. شوف التفت. بلشنا شوي. عليكم السلام ورحمة الله. من شوي ندقق. بلشنا من هلأ فصاعدا إلى نهاية بحث التكفين. في عنا ثلاث مطالب فيهن دقة. بتمنى هيك شو نعمل يكون في من عندكم كمان دقة وتوجه. قال ويكره الكافور في سمعه وبصره على الأشهر. قال خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر. خلينا نبلش من هون. ماذا قال؟ قال مكروه أن تجعل الكافور على السمع وعلى البصر. ونسب ذلك الشهيد الأول على الأشهر. على الأشهر عندكم في عبارة الشهيد الأول أم الثاني؟ الأول. ممتاز. عندما يقول على الأشهر يعني هناك قول مشهور أنه ليس بمكروه، أليس كذلك؟ ثم أضاف الشهيد الثاني أن الصدوق، ماذا قال الشيخ الصدوق؟ قال هذا مستحب، هذا مستحب. عبارة الشيخ الصدوق هي هذه، أقرأها عليكم. قال الشيخ الصدوق وجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه فإن بقي شيء فإنه يوضع على صدره. هذه عبارة الشيخ الصدوق في ماذا؟ في من لم من لا يحضره الفقيه. من لا يحضره الفقيه هناك قال هذه العبارة. ماذا فهم من هذه العبارة الشهيد الثاني؟ قال فهم الشهيد الثاني من هذه العبارة أن الشيخ الصدوق يقول بالاستحباب خلاف الأشهر الذي نسبه إليه الشهيد الأول بالكراهة. إلا أنك إذا دققت في العبارة قد تستظهر منها وليس ببعيد الوجوب. الوجوب مو الاستحباب. ليش؟ أقرأ العبارة من جديد. قال وجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه تمه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه. هل تفهم منها استحباب أم وجوب؟
وجوب لا، علشان
لما
قارن
السجود بأداء
السجود والمساجد السبعة
بارك الله. بارك الله. شو هي مش واجبة؟
جعل الكفور على المسجد
السبعة مستحبة. هك إننا نحن مبارح ويجب أن تمس أو يمس بالكافور جميع المساجد السبعة. واجب. نعم.
ما
هو الحرمة؟ ترك واجبا. إذا كان متحقق يعني في كافور ولا يوجد مانع فلا بد من جعل ذلك. لا بد من أن يحنط. وهذا ما أفتى به العلماء كل المعاصرين اليوم يقولون لا بد من ماذا؟ من الحنوط، تحنيط. ما هو مع التحنيط؟ هو جيد. أحسنت يا شيخ مصطفى. هذا ما قاله آغا جمال الدين الخنساري. شوف عبارة الآغا جمال ماذا قال. آغا جمال يقول هذا، هذه العبارة. قال ذا ظاهر كلام الصدوق في الفقيه وجوب جعله يعني جعل الكافور في بصره ومسامعه وسائر ما ذكره. ما هي القرينة؟ بقرينة انضمامها مع أثر السجود والذي لا خلاف فيه في الوجوب. قال وحدة السياق، وحدة السياق لأنه أضاف المساجد السبعة تقتضي أنه وحدة الحكم. هل بدي أقول إذا كان في وحدة سياق والمساجد السبعة لا خلاف في أنها واجبة، فكل ما سبقها أو فأخر عنها لوحدة السياق مفروض تكون مشتركة في الحكم. فلا يمكن أن نقول بالتبعيض أن نلتزم بقسم مستحب وسياق واحد وأن نلتزم بقسم آخر بالوجوب. قال وحدة السياق بهذه القرينة يستفاد أن الجميع واجب.
ولكن هو كما قال يعني
المدرسة السبعة طلع مع المدرسة السبعة، فأنت
كان في حكم متقدم بخصوص المدرسة السبعة، وهلا هذا حكم ثاني.
شو سيدنا عفان؟
وأسمع هذا الذي أنت قرأت مع الشيخ صدوق، فبيقول مع المدرسة السبعة مع ما يخص المدرسة.
نعم.
بعد أنه في حكم متقدم على المساجد السبعة بأنه هو يشبه، وبعدين ممكن يكون مستحبات.
لا شوف عبارة، نقرأ العبارة. قال عندما أتى و ذكر شو اسمه في الجزء الأول صفحة 150، أنا رجعت نفس العبارة ما اعتمدت على ما ذكره الآغا جمال، جبت نفس من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 150 ونقلت العبارة، عبارته هي هذه. طبعا جاب الروايات وثم علق بتعليقته تقريبا قسم على اليمين والقسم على اليسار في النسخة اللي عندي، يعني قال هكذا: وجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه. شوف هلا هون في نقطة جديدة أيضا، ماذا قال في الشرح؟ ماذا قال عفوا الآغا جمال في التعليقة؟ آغا جمال قال في التعليقة هو هذا: في بصره ومسامعه. إلا أن نص الفقيه، نص الفقيه الشيخ الصدوق على بصره وعلى شيء وفي شيء آخر، يعني على البصر أن تضع على العين لا في العين. عندما قال الشيخ صدوق ظاهر كلماته الوجوب ونقل العبارة، قال وجوب جعله في بصره ومسامعه. لعله هذا يعني مش هنقف عنده كتير. نعم لعله زلة بسيطة يغفر عنها، ولكن الدقة عند الشيخ الصدوق هي لأن لا تضع في العين بل أن تضع على العين، في فرق. عندما أتى إلى المسامع لم يكتفي بعلى السمع بل قال في السمع، يعني أن تدخل في داخل الأذن مو أن تكتفي من خارج الأذن. واضح الفرق؟ لذلك قال في العبارة، برجع لعبارة الشيخ الصدوق، قال عندما قال بالنسبة للتحنيط، قال إلى جعل الكافور على البصر وعلى الأنف، لا في الأنف، وأنفه معطوفة على البصر، وفي مسامعه، لم يقل وعلى مسامعه، وفي مسامعه وفيه. وفيه شو يعني؟ في فمه، الظاهر أنه في فمه ليس على فمه أن تمسح من الخارج، هذا على فمه، أما أن تدخل في فيه، أن تدخل في المسامع، أن تضع على البصر. قال ويديه وركبتيه ومفاصله كلها.
الرواية في على طائفتين، على في وفيه، على وفيه،
هو هذا يعني. وأنا ملتفت
قد يكون يعني عبارات الشيخ الصدوق
على هو نفس أن الشيخ الصدوق غير في العبارة، انتقل من في إلى على ومن على إلى في، فيها نكتة. هل مش هذا البحث؟ البحث أن هذه العبارة وحدة السياق يستفاد الوجوب أم يستفاد الاستحباب. الشهيد الثاني في النص ماذا قال؟ خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة، هي اتفاقا مو رواية واحدة، يعني عندما قال رواية الشهيد الثاني لم يقصد الرواية يعني الوحدة، إنما قصد جنس الرواية يعني طائفة من الروايات، إلا أن هذه الطائفة من الروايات معارضة بطائفة أخرى. هذه الطائفة الأخرى قال هي أصح وهي أشهر. هون وقف وقفتين آغا جمال، قال له من قال لك أصح؟ قال له بالعكس، قال له الروايات التي تقول بأنه ماذا؟ بأنه ظاهرها الاستحباب هي أصح سندا. يعني عندنا طائفتين من الروايات، بقرا الطائفة الأولى حتى يطلع عندكم المطلع، حاس في شوية غرابة عندكم. الطائفة الأولى التي تساعد أنه ماذا؟ أنه نهي كراهتي. قال مضمرة يونس، قال ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا. هذه الطائفة الأولى اللي شو عم تقول؟ عم تنهى أنه نجعل على هذه المواضع كافور أو فيها. هذا خبر أول. خبر ثاني، خبر عبد الرحمن: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا كفورا. خلص، هذه روايات النهي. روايات المجوزة طائفة النهي تمسك فيها من؟ الشهيد الأول والشهيد الثاني، ونسبها الشهيد الأول أن الأشهر أثبى على طبقها بالكراهة. هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية لقال عنها الشهيد الثاني أن الشيخ الصدوق قال بالاستحباب على طبقها، ما هي الرواية الأولى صحيحة؟ عبد الله بن سنان. هم في مضمرة، هم في ضعاف من حيث السند، هم صحيحة. لذلك الأخ جمال شو قال له؟ قال له الروايات المجوزة والتي ظاهرة في الاستحباب أو الوجوب المستظهر من كلمات الشيخ الصدوق هو ماذا؟ هي فيها صحاح السند. قال: استنادا على صحيح ابن سنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أصنع بالحنوط؟ شو بعمل بالحنوط؟ قال: تضع في فمه وفي مسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه. رواية صحيحة لا غبار عليها. كيف نجمع بين لا تجعل في البصر والمسامع؟ قال: ماذا أصنع هنا؟ قال: تضع في فمه ومسامعه. هنا عم بيقول له ما تحط بالمسمع والفم، هنا عم بيقول له ضعف المسمع والفم. كيف بنجمع؟ بالله عليكم فقهاء تفضلوا، كيف بنجمع بين هالطائفتين؟
تعارض مستحكم.
تعارض مستحكم.
اولا هي اصح
على فرض اثنيناتهم اصح، اثنيناتهم صحيحات.
نعم.
نشوف تعارض وتساقط.
اذا تعارض ساقطوا. التعارض فرع انهم متكافئتين، صح؟ الإخوان عم بيقولوا ما في تكافؤ، في صحيح وفي غير صحيح، فبتسقط غير الصحيح عن المعارضة فتبقى هذا بلا معارض فنأخذ بها، فبيكون الكفي بميلة مين؟ بميلة الشيخ الصدوق مش بميلة الشهيد الأول والثاني، صح؟ شو رأيكم؟ قيل في محله التفتوا أنه يمكن الجمع، لأن روايات التي قالت يضع في المسامع والبصر اللي هي فيها منها صحاح موافقة للعامة، يعني لأهل الخلاف
المنطقية،
وإذا كانت موافقة فنحن ماذا؟ فنقطع بأنها أو نطمئن أو نظن ظنا قويا بالحد الأدنى أنها صدرت مورد التقية. فإذا أحسنت، وإذا كان الرشد في خلافهم فنقول فما ورد فيه ماذا؟ الحث والجواز هو تقية، وما ورد فيه النهي ليس فيه تقية، فنأخذ ما ورد فيه النهي مع ما ورد فيه التقية، هذه سقط عن الاعتبار لأنه تقية، فنأخذ ذاك ونقول أنه مكروه، وهذا ما أفتى به الأشهر حسب ما ذكر الشهيد الأول. أو يقال أنه فعلى فرض أنها لم ترد تقية، رواية مجوزة ورواية ناهية، فالجمع بين الجواز والنهي يقتضي حمل النهي على الكراهة، لأن النهي الظاهر منه الحرمة، هذه ظاهرة في الحرمة وهذه ظاهرة في الاستحباب والنادب، فنقول الحمل يقتضي أن نحمل نرفع يدنا عن الحرمة ونفتي بالكراهة. هذا وجه جمع ثاني. وجه جمع ثالث عندكم شيء بعد؟ تفضل شيخ.
الجمع الأول قلنا الرواية الثانية مبنية على التقية، لما هي محمولة على التقية
فإن
نقول فيها نعم النهي الموجود في الحرمة، كيف استفدنا من الكرام؟
جاي
أنه نهي
نعم جاي استفدنا منه الكراهة، لأنه لو كان حراما كما يقال لبان، تذكروا سابقا ذكرت أني في شيء بسموه مرتكز متشرعي، لو كان هذا حرام لكان المرتكز المتشرعي كان هذا معروف عندهم أنه محرم، ببركة المرتكز المتشرعي أنه ليس فيه حزازة إلى حد الحرمة، فيحمل هذا الظاهر بكارينة هو المرتكز المتشرعي على الكراهة وليس على الحرمة. عندكم شيء بعد؟
وش الحالة الثالثة شيخ؟
الحالة الثالثة هل ما أذكرها؟ ماذا قال هنا؟ قال معارضة بأصح. لا أغا جمال قال له لا مش صحيح، الأصح في الطرف الثاني لا في الطرف الذي ادعيته. ممكن أن يقال، فكروا في هذا الوجه، أن المراد بالأصحية عند الشهيد الثاني ممكن أن يقال شوف هذا الوجع على شهد أم لا، ولكن هاك اليوم بعد الصلاة الصبح طلع معي شيء، حاولت شوف حدا ذكر هذا الأمر أنا ما وجدت، قد يكون موجود. يمكن أن يقال أن المراد بالأصحية لا أصحية السندية، لأن الأصحية السندية واضح أنها ليست في هذا الطرف بل بالطرف الثاني. المراد من الأصحية من حيث أننا نظن ظنا قويا أن الطائفة الأولى أصح من جهة الإصابة للواقع. ليش؟ لأنه أنتم عم بتقولوا أن هذه الطائفة ماذا؟ موافقة للعامة. فإذا كانت موافقة للعامة فالظن القوي في الإصابة هنا أو هنا؟
هنا.
ها؟ هنا. فتكون هذه أصح. وضحت النقطة؟ هو ما عم بيذكر والله العالم. أحسن. ليس من ناحية الثانية وإنما من ناحية الإصابة، من ناحية الأحقية. فالأصحية من ناحية الإصابة والأحقية، لأن الطرف الثاني الذي فيه رواية صحاح هو ماذا؟ هو موافق للعامة. فإذا كان موافق للعامة فيضعف صدقه ويقوي صدق الآخر، فيكون هذا أصح من هذه الجهة. والله العالم فكروا بهذا الوجه، ما بعرف إذا حدا ذكره. هذا من جهة الأصحية. أما من جهة الأشهرية قال وأشهر،
نحن مش عارفين شو صحيح من غير صحيح،
فنظن يعني بلا منالك أن هذه الطائفة صحيحة، هذيك ما فيها صحاح. فعم بيقول هو أصح. إجا أشكل على الأغا جمال، شو قال له؟ قال له من جبت الأصحية؟ الأصحية ليست في هذا الطرف بل بالعكس في الطرف الثاني. فنحن هلا في مقام الدفاع عن الشهيد الأول، شهيد الثاني. نقول للأغا جمال، من قال لك أنه أراد بالأصحية الأصحية السندية؟ بل أراد بالأصحية الأصحية الدلالتية.
بس ما فيش كل المعنى، هو الأصحية السندية في الروايات الموافقة لأهل السنة.
نعم.
والأصحية غير السندية المدعاة.
نعم.
في رواية الشيخ الصدوق.
لا بالعكس. بالعكس رواية ما قاله
أهل السنة أيضا.
لا. نعم خير خذ. لا يا شيخ علي. الشيخ ما قاله الشيخ الصدوق. بظاهر كلامه أنه وجوب ونسبة إلى استحباب، هؤلاء اللي اعتمد على الشخص الصدوق، نعم هؤلاء الموافقين للعامة، هؤلاء الموافقين للعامة. النهي غير موافق للعامة. التفت مضمر يونس ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه، هذا غير هذا مخالف للعامة، ولكن هذا ماذا؟ مضمر ضعيف.
هو واحد استحبه استنادا لرواية معارضة بأصح منها،
بأصح إيه؟
منها. شو الأصح منها؟
هو هذا، نحن نقول أصح منها صحيح مضمرة، ولكن أصح دلالتيا منها. صحيح هذه أصح سندا، إلا أن المضمرة أصح دلالة. هذا ما أريد أن أقوله. وضحت النكتة؟ نحن عم نقول الأصحية السندية هنا، هنا اعتمد عليها الشيخ الصدوق. ماذا قلنا له؟ يعني قال الشهيد الثاني له، قال ماذا؟ قال ما في حوزتنا في جانبنا أصح من عندك. قال الأغا جمال، من قال لك أصح من عندك؟ بل بالعكس، ما عندنا هو الأصح من عندك، لأنه ما عندنا هو صحيح سندا. قلنا من باب أن ننصر الشهيد الثاني، لعل المراد من الأصح ليس الأصح السندي، الأصح الدلالي، لأنها تلك موافقة لأصح سندا وهذه مخالفة التي هي أضعف سندا، فهذا يقوي الأصحية الدلالتية على الأصحية السندية. هنا ممكن
يعني أصبح الشيخ الصدوق ناخذ بالرواية ضعيفة سندا.
لا يا شيخ علي بالعكس. شوف شيخ علي، عندنا عدة روايات أخذ بها الشيخ الصدوق، قلنا ظاهر عبارته مثل ما قال جمال الوجوب، إلا أن الشهيد الثاني قال ماذا؟ استحبه، صح؟ يعني قال بالاستحباب اعتمادا على طائفة من الروايات، اتفاقا واحد من الروايات لا غبار عليها صحيحة ابن سنان، صح؟ هذه سندا. قال هو له الشهيد الثاني انه نحن عندنا طائفة اخرى من الروايات ظاهرها الحرمة نهي ايضا، ولكن حملت على الكراه.
هذه سندها ضعيف،
هذه سندها ضعيف.
أيوة
خليني بخدمتك خليني بخدمتك. هذه موافقة للعامة. هلا خلينا نجيب العبارة. ماذا قال؟ قال خلافا، نحن قلنا خلافا للشيخ الصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية، يعني طائفة من الروايات، معارضة بأصح منها، يعني جعل الأصحية هنا صح؟ فإيش قال له؟ مين؟ لا أخا جمال، الأصحية هنا، كيف عمتون هون؟ فجينا عم نقول له إحنا الأغا جمال ممكن أن يكون مراد الشهيد الثاني ليست الأصحية السندية كما هو واضح أن الأصحية السندية هنا، وإنما الأصحية الدلالتية، لأن هذه مخالفة للعامة والرشد هنا، فإذا كان الرشد هنا فدلالة هي هنا الأصح مش هون.
طيب هلا نروح على الأصول، سؤال مولانا زعطور، إذا ضعف السند خلاص نفتح بالخلافة.
هو هذا الكلام في كتاب التعارض في الأصول يمر معكم إن شاء الله تعالى، أننا نحن متى نلجأ إلى أن نأخذ ماذا؟ خذ بما وافق الكتاب، خذ بما خالف العامة، خذ بما اشتهر بين الأصحاب، اللي هي بيسموها ماذا؟ المرجحات. متى نلجأ إلى المرجحات؟ رواية على رواية أو طائفة على طائفة، إذا كان هناك ماذا؟ تعارض وتكافؤ بين الطائفتين. والحال بحسب المدعى هنا لا يوجد تعارض من حيث السند.
دفنا لكن الأصح هنا وصف فيها رواية السند إلى الشيخ الصدوق، يعني اللي هي موافقة للعام.
لا يا شيخ، نقرأ العبارة جيدا.
معارضة
بأصح منها. معارضة بأصح منها وأشهر. ما كنا متصورين يأخذ معنا هالمطلع. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أحب فليراجع ما ذكره الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، صفحة 150 جزء الأول، راجعوا.